كنا نتكلم حول باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، هكذا بوب عليه الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. وعد العلماء القائلون بمشروعية الجمع بين الصلاتين شروطا كثيرة على اختلاف بينهم في بعض هذه الشروط، في شروط الجمع بين الصلاتين. فمنها من الشروط التي ذكروها، قالوا ألا يكون الجمع بين الصبح وغيرها ولا بين العصر والمغرب، وهذا كأنه مجمع عليه. قال الإمام المازري رحمه الله وأما الصلوات التي لا اشتراك بينهما في الوقت كالعصر والمغرب والعشاء والصبح أو الصبح والظهر، قال فلا خفاء في منع الجمع بينهما، لا خفاء في منع الجمع بينهما. قال الإمام النووي رحمه الله ولا يجوز الجمع بين جمع الصبح إلى غيرها ولا العصر إلى المغرب. وهذا معلوم ولا شك فيه أن الجمع يشترط أن يكون في الصلوات التي لها اشتراك في الوقت مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا الشرط الأول الذي ذكر، أن لا يكون الجمع بين الصبح وغيرها وبين العصر وغيرها. الشرط الثاني الذي يذكره أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في الحضر، قالوا النية، تشترط النية عند الجمع لأنه عمل، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. واختلف العلماء متى محل النية، متى تكون النية. فأما المالكية والحنابلة فالأشهر في مذهبهم أنها تجب عند الإحرام بالأولى، يعني أردنا أن نجمع بين المغرب والعشاء فيجب علينا أن ننوي الجمع عند الإحرام بالأولى، عند تكبيرة الإحرام الصلاة الأولى المغرب الظهر العصر، ينبغي أن ننوي الجمع عند الظهر. قال لأن كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها كنية الصلاة، كنية الصلاة. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه الأصح في مذهبهم جوازها مع الإحرام بالأولى أو في أثنائها أو مع التحلل منها، ولا يجوز بعد التحلل. يعني المذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن نية الجمع الأصل أو يجوز أن تكون مع الإحرام بالأولى عندما يدخل في الصلاة الأولى أو في أثنائها، أثناء الصلاة الأولى نوى أن يجمع، أو مع التحلل منها، يعني عند السلام من الصلاة نوى جمع الأولى مع الثانية. قالوا ولا يجوز بعد التحلل، ولا يجوز بعد التحلل. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام حسن حول هذا الموضوع، نية الجمع متى تكون، نية الجمع بين الصلاتين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وتنازع العلماء في الجمع والقصر هل يفتقر إلى نية، فقال جمهورهم لا يفتقر إلى نية، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، هكذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن تعرفون أنه حتى في المذهب الواحد يوجد اختلاف أحيانا. قال وأحد القولين في مذهب أحمد وعليه تدل نصوصه وأصوله. قال وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد إنه يفتقر إلى نية، وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله في موضع آخر قال لم ينقل عنه، أي عن الإمام أحمد فيما أعلم، أنه اشترط النية في جمع ولا قصر، اشترط النية، لم ينقل عن الإمام أحمد أنه اشترط النية في قصر أو في جمع. قال ولكن ذكره طائفة من أصحابه، ولكن ذكره طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. والأرجح والله أعلم أن النية، نية الجمع تجزئ عند الثانية، هكذا قال ابن بشير وابن عطاء الله وابن الحاجب من المالكية، واستدلوا على ذلك أن النية لا تجب عند الأولى بل عند الثانية. يعني لو أن قوما دخلوا صلاة الظهر فأدوا صلاة الظهر بدون أن ينوي الجمع، بعد صلاة الظهر بدا لهم أن المشقة مستمرة، وبينا أن العذر المشقة الحرج، بدا لهم بعد صلاة الظهر أن الحرج قد ظهر، في حرج، فأرادوا أن يجمعوا العصر الظهر مع العصر فيجوز، ولو لم يكونوا نووا الجمع قبل صلاة الظهر، لو لم تكن عندهم نية الجمع قبل ما يصلوا الظهر، يعني لو نووا بعد صلاة الظهر فرأوا أن الحرج شديد وأن المشقة شديدة وأن الآن وقت للجمع، فيجوز أن يجمعوا ولو لم ينووا قبل الصلاة الأولى. واستدلوا على ذلك قالوا لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول، وهذا أيها الأخوة مما الأئمة الصحيح لا يقتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. حتى لو أراد الإمام أن يجمع لا يشترط أن يعلم المصلين قل نية الجمع أو كذا، لا يشترط ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بأصحابه لنقل في السفر على قول الجمهور، على قول إلا الأحناف منعوا السفر، لكن حتى في السفر ما كانوا يعلمون، وكذلك في الحضر. فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول، ما كان يقول لهم نية الجمع إن شاء الله أو ناويين نجمع أو نحو ذلك، ما كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام بذلك. قال بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى، لم يكونوا يعلم المأمومون أنه سيجمع حتى يقضي الصلاة الأولى بعد أن ينهي الصلاة الأولى، فعلم أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى. قال ابن تيمية رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر. قال بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة، ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصر، ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية القصر، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وصلى بهم، ولكان عليه الصلاة والسلام لا يعلمهم أنه نوى الجمع أو نوى القصر، فيجوز نية الجمع عند الإحرام بالثانية، يجوز نية الجمع عند الإحرام بالثانية حتى في السفر، حتى في السفر يجوز نية الجمع عند الإحرام بالثانية في السفر، يعني قالوا نريد الآن أن نصلي الجمع لكن بعد ما أنهوا الصلاة الأولى، فيجوز لهم ذلك والله أعلم. قالوا وثالثا يشترط بعض أهل العلم للجمع الترتيب، الترتيب، فقالوا يشترط في الجمع الترتيب، يعني أن تصلي الصلاة الأولى أولا ثم تصلي الصلاة الثانية، أن تصلي الصلاة الأولى ثم تصلي الصلاة الثانية، هذا سواء في الحضر أو في السفر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقالوا اشترط بعضهم اشترط بعضهم الموالاة، يعني أن تقع الصلاة الثانية بعد الصلاة الأولى مباشرة دون أن يكون فصل بينهما. الترتيب أن يصلي الصلاة الأولى ثم الثانية، هذا الترتيب، يعني لو صلى واحد العشاء بعدين المغرب لا يصح، الأصل أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، لو صلى واحد الظهر ثم صلى العصر ثم صلى الظهر لا يصح، الأصل أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، الترتيب بين المجموعتين. أما الموالاة أن يوقعهما متتاليتين، ألا يكون هناك فصل بين الأولى والثانية، يعني لو واحد صلى الظهر وجلس ربع ساعة مثلا وقال الآن نريد أن نجمع فنصلي العصر، أو صلى المغرب وجلس مدة ثم قال الآن نريد أن نصلي أو نجمع العشاء، فهل هذا يصح أو لا يصح؟ اشترط المالكية الموالاة للجمع مطلقا، مطلقا سواء في الأولى أو في الثانية، يعني حتى في السفر، قالوا في جمع التأخير أو جمع التقديم، قالوا عند المالكية يشترط الموالاة مطلقا، عند الشافعية لا، يشترط الموالاة عند جمع التقديم دون جمع التأخير، قالوا جمع التقديم يشترط الموالاة، أن تتابع مباشرة دون أن تفصل بين الصلاة الأولى والثانية، فصليت الظهر تصلي بعدها مباشرة العصر جمع التقديم، لكن والله جئت عند وقت العصر أخرت الظهر العصر في السفر، الظهر مع العصر جمعت الظهر مع العصر جمع تأخير؟ قالوا فيجوز عند الشافعية، يجوز عند الإمام الشافعي أن لا توالي بين المجموعتين ترتيب، نعم اشترط يعني صلى الظهر بعدين العصر، لكن قالوا في مثلا جمع التأخير لو صلى الظهر وجلس نصف ساعة مثلا وبعدين صلى العصر، قالوا لا حرج جمع التأخير، لكن جمع التقديم وهو الحال في المطر، فذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه اشتراط الموالاة، اشتراط الموالاة. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه قال والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثاني، فقالوا لأنه هذا ليس له حد في الشرع، ليس له حد في الشرع، فقال الشرع ما حدد الموالاة أو غير الموالاة، قال الشرع لم يحدد المدة حتى بين المجموعتين، فقالوا لو فصل بينهما فلا حرج في ذلك. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على نظير هذه المسألة، فقال الإمام أحمد يقول إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس، قال إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس، واحد مثلا صلى المغرب في بيته وجاء ووجد الناس يجمعون، لأن في فصل ولا ما فيه بين المغرب والعشاء؟ في فصل، فالإمام أحمد ينص أنه إذا صلى المغرب في بيته ثم جاء إلى المسجد ووجد الناس يجمعون فجمع معهم قال فلا بأس، هنا في مدة بين الأولى والثانية. وقول شيخ الإسلام قول قوي، قال والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية. ومن الشروط التي ذكرها العلماء كذلك في الجمع قالوا وجود العذر المبيح، وقد فصلنا هذا كثيرا في مسألة ما هو العذر المبيح للجمع بين الصلاتين، وذكروا كذلك من الشروط أن يكون الجمع في مساجد الجماعات، أن يكون الجمع اللي هو في العذر النوعي اللي هو المشقة التي تكون عامة على الناس، خوف عام على الناس، كذلك مطر شديد، ريح شديدة، برد شديد، الناس الآن يتأذون، هذا عذر نوعي عام أن يكون في مساجد الجماعة. أما العذر الشخصي كما قلنا مثل مرض طبيب عنده عملية هذا عذر شخصي، أما العذر الشخصي فيكون وحده ولو لم يكن في مساجد الجماعة. فاشتألوا سؤالا قالوا هل جواز، وهذا في حاشية الدسوقي، قال هل جواز الجمع بين الصلاتين معلق بأدائها في المسجد أو في الجماعة دونه؟ يعني حتى لو أناس صلوا جماعة في البيت صير يجمعوا؟ يعني لو أناس صلوا جماعة في البيت هل يجوز الجمع؟ هذه جماعة، لكن هل يجوز أن يجمعوا؟ قال لم يختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين في المسجد، ويقصد به المالكية كل مسجد تقام به الصلاة ولو غير الجمعة، كل مسجد تقام به الصلاة ولو غير الجمعة. وهنا يسأل بعض الناس قل ما حكم الجمع في المصلى؟ يعني ما مصلي في جمعة يجوز الجمع في المصلى؟ قال المالكية قال في كل مسجد تقام به الصلاة ولو غير الجمعة، ولو غير الجمعة، طبعا هذا هو الأقرب والأصح، وإلا فقد نقل عن الإمام أحمد في قول وإن كان ضعيفا، قال القاضي هذا الظاهر كلام أحمد وصحه في التصحيح ونصره في مجمع البحرين، قال وذهب الإمام أحمد كما قال المرداوي قال إلى جواز الجمع لمن يصلي في بيته، ولكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف أصلا، لماذا شرع الجمع؟ للحرج، للمشقة، فإذا كان الذي يصلي في بيته المغرب يصلي في بيته العشاء أين الحرج وأين المشقة؟ أين الحرج وأين المشقة؟ وهذا عذر نوعي عام، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بالناس عموما، جمع بالناس عموما، فالعذر العام نعم من جاء إلى المسجد وكان بيته قريبا لا يتأذى مثلا بالمشقة التي هي عامة يجوز أن يجمع مع الناس إذا جمع، أما أن يقال صلي في بيتك واجمع الصلاتين لا، بل حتى الجماعة في البيوت لا يجوز أن يجمعوا في البيت، صلوا جماعة قال نجمع، قول والله بدي أمي بهالمرة والأولاد ونجمع اليوم كيف، لا أو والله اجتمعوا شباب قال والله خلينا نجمع يلا معنا جماعة، لا، الجماعة الجمع لا يكون إلا في مسجد الجماعة، بل البعض اشترط أن يتأذى من الذهاب للمسجد، أن يتأذى. قال سئل الإمام مالك رحمة الله تعالى عن قوم يكون بعضهم قريب المنزل من المسجد، يعني لا يتأذى إذا خرج صلاة العشاء مثلا، قال إذا خرج منه دخل إلى المسجد من ساعتي، وإذا خرج من المسجد إلى منزله مثل ذلك، يدخل منزله مكانه، ومنهم البعيد من المنزل، بعيد المنزل من المسجد. أترى أن يجمعوا بين الصلاتين كلهم في المطر، يعني القريب والبعيد؟ فقال ما رأيت الناس إذا جمعوا إلا القريب والبعيد فهم سواء يجمعون، سواء يجمعون. فكانت إجابة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه يجوز الجمع حتى للقريب والبعيد، من يتأذى من المطر ومن لا يتأذى من المطر، وهذا مذهب الإمام أحمد. لكن الشافعية رحمة الله تعالى نصه أنه بشرط أن يتأذى، فقالوا لو كان بينه وبين المسجد، لو كان بينه وبين المسجد ساباط، يعني مظلة بينه وبين المسجد لا يتأذى من المطر، فهذا لا يجوز أن يجمع، هكذا نص الشافعية. قالوا بشرط أن يتأذى من، لو كان بينه ومسجد كن، يعني شيء يغطيه يظله، يظله ما يتأذى من المطر لا يجوز أن يجمع، ولكن الصواب العموم، الصواب المهنع، وهذا عذر نوعي عام. وكذلك أن يقال أنه هذا لا يجوز أن يجمع فهذا يحتاج إلى نقل، ومما أجاب عليه بعض أهل العلم قالوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذين أجابوا بالجمع عموما، هذا النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه أنه كان يجمع، لو حديث ابن عباس كان يجمع في من غير خوف ولا مطر، فالمفهوم أنه في المطر كان يجمع. قال والنبي عليه الصلاة والسلام أين بيته؟ بيته عليه الصلاة والسلام بجانب المسجد وكان يجمع، بيته عليه الصلاة والسلام حجرات أزواجه بجانب المسجد وكان عليه الصلاة والسلام يجمع. الجمع في المصليات مثلا للموظفين أو الطلاب مثلا أو أصحاب الشركات، الجمع في المصليات الداخلية، الأصل يا إخواني أن يكون المسجد مسجد جماعة، مسجد جماعة، وإذا كانوا في مكان عملهم ولا يتأذون بالخروج من هذا المكان فالأصل ألا يجمع، فالأصل الجمع يكون في المصليات العامة ولا يكون في المصليات الخاصة، مثل مثلا مدرسة عندهم مصلى داخل المدرسة قالوا هل يجوز الجمع؟ فوالله أعلم لا يجوز الجمع، لأنهم لا يخرجون من هذا المكان وهو في داخله. لذلك قال الدسوقي قال إن المنقطعين في مدرسة إن اتحد محل السكن بها ومحل الصلاة لا يجوز لهم الجمع استقلالا، لا يجوز لهم الجمع استقلالا بل تبعا اتفاقا، وإن كان محل سكنهم غير محل الصلاة فهل يجوز لهم الجمع استقلالا أو لا يجوز لهم الجمع استقلالا بل تبعا، في ذلك خلاف. يقول المنقطعين بمدرسة مثلا، أناس مثلا في مدرسة واتحد محل السكن ومحل الصلاة، مثل ناس في شركة باتحد محل العمل ومحل الصلاة، ناس الشركة المصلى داخل الشركة، موظفين في نفس الدائرة مثلا والمصلى داخل الدائرة ما يخرجوا لمكانه، إن اتحد محل السكن بها ومحل الصلاة لا يجوز لهم الجمع استقلالا، يعني هم لا يجوز أن يجمعوا، هم لا يجوز الجمع. قال بل تبعا واتفاقا، كيف ذلك؟ يعني لو حدث مثلا أن صلوا في غير ذاك المكان مثلا فالناس يجمعون فهم يجمعون تبعا، مثل القريب للمسجد مثلا أو بيته مثلا تحت المسجد أو بجانب المسجد لا يتأذى أبدا، هذا يجمع استقلالا ولا تبعا؟ تبعا صحيح، الناس بيجمعوا ويجمع معهم، لكن هو ما يجمع استقلالا، هو بيجمع تبعا الناس لما يجمع. فلو أنهم أناس في المسجد أو وذكروا هذا، لو كانوا معتكفين كلهم معتكفين في المسجد مثلا وفي عذر مشقة هل يجمعون؟ ما يجمعون. لكن لو أن قوما مثلا اثنين ثلاث معتكفين وأهل المسجد بصلوا جمعوا، هل يجوز لهؤلاء المعتكفين أن يجمعوا ولا لا؟ يجوز أن يجمعوا، يجوز أن يجمعوا معهم تبعا لا استقلالا، يعني لو أنهم واحد من كل المسجد معتكفين لا يجوز أن يجمعوا هؤلاء، لكن ناس سيجمعوا فهم جمعوا معهم فلا حرج، والله تعالى أعلم. طبعا مسائل الجمع اللي هي فيها لأن أكثرها ليس عليها دليل مستقل، فهي مما يكثر فيها الخلاف طبعا بين أهل العلم، والأخذ والرد والكلام هل يجوز أو لا يجوز، خلاف بين أهل العلم، ومسائل الخلاف كما ذكرنا دائما أكثر أن تنضبط. يعني ما يأتي واحد يقول والله هذا الرأي وغيره لا يصح البتة، لا، هذه المسألة قابلة للأخذ والرد، وهذه أقوال العلماء أقرأها عليكم. ثم قالوا من المسائل صلاة الرواتب، صلاة السنن الرواتب، إذا كان هناك جمع بين الصلاتين نعم تصلى السنن الرواتب ولا تسقط، بخلاف من قال والله تسقط السنن الرواتب، لا، السنن الرواتب إذا جمع بين الظهر والعصر تصلى بعد الجمع، تصلي سنة الظهر، إذا جمع بين المغرب والعشاء تصلي سنة المغرب وتصلي سنة العشاء. هل تصلي الوتر أم يجب أن تؤخر الوتر إلى ما بعد دخول وقت العشاء؟ يعني واحد جمع بين المغرب والعشاء، هل يجوز أن يصلي الوتر قبل دخول وقت العشاء أو لا يجوز؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك، والمالكية منعوا، قالوا لأن الوتر لا يصلى إلا بعد مغيب الشفق، يعني بعد دخول وقت العشاء، لأنها لا تصلح إلا بعده، قال دخول وقت العشاء، فربطوا الوتر بعد دخول وقت العشاء، الوتر بعد دخول وقت العشاء، لكن لما يجمع يكون ما دخل وقت العشاء لا يكون. فهكذا هكذا قول، هذا هو قول المالكية. أما الجمهور فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، قال فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فحدد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ما بين صلاة، وإحنا صلينا العشاء، يعني بيجمع بين المغرب والعشاء بكون صلوا العشاء، فجمهور العلماء يقولون بجواز صلاة الوتر بعد الجمع ولو قبل دخول وقت العشاء. ويحدث هذا في السفر أحيانا، في السفر حين نكون ناس في العمرة مثلا صلوا المغرب والعشاء، والعشاء جمع تقديم، طب هل يصلوا الوتر ولا لا؟ وقلنا الوتر يصلى في السفر والحضر، يصلى في السفر والحضر، فهل يجوز أن يصلوا بعد الجمع الوتر مثلا أو لا يجوز؟ جمهور العلماء على الجواز ولو لم يدخل وقت العشاء بعد، وأما المالكية فاشترطوا لصلاة الوتر دخول وقت العشاء. أخيرا أو قبل الأخيرة، مسألة جمع العصر مع الجمعة، هل تجمع العصر مع الجمعة؟ طبعا نحن قلنا الذين يجوزون جمع الظهر مع العصر اللي هم فقط من الشافعية، يجوزون جمع الظهر مع العصر، فذكر الشافعية أيضا، ذكروا في بعض فروعهم في مذاهبهم جواز جمع الجمعة مع العصر. يقول الإمام النووي، أنا أقرأ قوله، قال يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطر، فإذا قدم العصر فلا بد من وجود المطر في الأحوال الثلاثة. قال صاحب البيان ولا يشترط وجوده في الخطبتين، وقد ينازع فيه ذهابا إلى جعلهما بدل الركعتين، وقال إن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز إذا جوزنا تأخير الظهر فيخطب في وقت العصر ويصلي. فهذا قول الإمام النووي رحمه الله، نقل الإمام النووي عن بعض أهل العلم اللي هو جواز أن تجمع صلاة العصر مع الجمعة، جمع صلاة العصر مع الجمعة، بعض أهل العلم منع، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يصلي سبعا وثمانية، سبعا وثمانية، سبعا اللي هي صلاة المغرب والعشاء، وثمانيا الظهر مع العصر، لكن لما تصلي أنت الجمعة مع العصر شو بتكون؟ بتكون ستة، فإذا ليس سبعا ولا ثمانية. فرد عليهم الفريق القائل بجواز جمع الجمعة مع العصر، قالوا مفهوم العدد ضعيف عند الأصوليين، وكذلك الجمع المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لم يكن يوم جمعة، ولذلك كان سبعا وثمانية. ثم الذين منعوا جمع الجمعة مع العصر قالوا لأن الجمعة كانت لا تصلى في وقتها، كما الكتاب سيأتي إن شاء الله كتاب الجمعة ونبين إيش وقت الجمعة، كانت الجمعة لا تصلى في وقت الظهر، الجمعة كانت تقدم عن صلاة الظهر، فإذا قدمت الجمعة عن صلاة الظهر، قدمت الجمعة عن صلاة الظهر عن وقت الظهر، فعند ذلك هل نجمعها مع العصر؟ لا، لأن أصلا ما دخل وقت الظهر بعد، ما دخل وقت الظهر، فقالوا لأنهم، هذا مذهب الحنابلة، قول متأخر من الحنابلة، وقالوا لأنهم كانوا يقدمون صلاة الجمعة عن وقتها اللي هو عن وقت الظهر فيصلون الجمعة، فلا يجوز أن تجمع العصر قبل أصلا ما يدخل وقت الظهر. أما إن صلي صلاة الجمعة كما نصليها نحن، نحن نصلي الجمعة في وقت إيش؟ الظهر. قال أو نحن نصلي نحن الجمعة في وقت الظهر، فقالوا يجوز الجمع بين الجمعة والظهر والجمعة والعصر على تفصيل بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.